الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: وموجبات الغسل على الصحيح من المذهب ثمانية: الأول انتقال المني إذا انتقل المني من مكانه، الثاني خروجه من مخرجه أي خروج المني من مخرجه، الثالث أن يكون دفقاً بلذة، الرابع تغييب الحشفة أن يغيب رأس الذكر في الفرج، الخامس إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم عليه الغسل، السادس الحيض إذا انقطع دم الحيض عليها الغسل، السابع النفاس إذا انقطع دم النفاس عليها الغسل، الثامن الموت إذا مات المسلم يغسل. قوله خروج المني دفقا بلذة، وبه قال مالك وأكثر العلماء رحمهم الله. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذقا فلا تغتسل. رواه أحمد رحمه الله، ورواه أبو داود رحمه الله، ولفظه: فإذا فضخت الماء فاغتسل، وسكت عنه أبو داود، يعني ليس فيه ضعف. من غير نائم، الشعور باللذة والدفق إذا كان مستيقظ، أما إذا كان نائم خرج المني لا يشترط أن يكون دفقاً بلذة لأنه نائم ما يشعر. أي فالنائم لا يشترط في وجوب الغسل عليه الدفق واللذة لأنه نائم لا يشعر، فإذا خرج المني وهو نائم وجب عليه الغسل. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين رحمهم الله من قوله عليه الصلاة والسلام لأم سليم رضي الله عنها: نعم إذا رأت الماء، يعني المرأة إذا رأت الماء في النوم وجب عليها الغسل. لما قالت له: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فالمرأة إذا احتلمت ورأت المني وجب عليها الغسل. وروى الخمسة إلا النسائي رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، يعني يجد في ثيابه البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن عمر العمري، فيه كلام. وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. إذا انتقل المني من المكان ولم يخرج من الذكر إذا انتقل عليه الغسل، فإن خرج بعده بعد الغسل إذا خرج المني من الذكر لم يعده، أي لم يعد الغسل لأنه قد اغتسل عندما انتقل. قال: وإن انتقل ولم يخرج، هذا المشهور في المذهب. إذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، هذا المشهور في المذهب. وعن أحمد رحمه الله: لا يجب الغسل بالانتقال، وبه قال الثلاثة رحمهم الله، واختاره في المغني والشرح رحمهم الله. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، فهذا أيضا يوجب الغسل. قال: ولو لم يحصل إنزال، إذا أدخل ذكره والحشفة دخلت في الفرج وجب الغسل وإن لم ينزل المني، وبه قال الثلاثة رحمهم الله. دليل ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع، يعني إذا قعد الرجل بين يدي المرأة وبين رجلي المرأة، ثم مس الختان والختان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل. رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي وصححه رحمهم الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن حبان وابن القطان رحمهم الله. فهذا يدل على أن الحشفة إذا دخلت الفرج وجب الغسل وإن لم ينزل. تنبيه: الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين 16 حكما. الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين 16 حكما، راجعها في الإنصاف إن شئت، صاحب الإنصاف ذكرها. قال: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت، يعني سواء أدخل الحشفة في البهيمة أو أدخلها في ميت. وإسلام كافر، أي يجب الغسل إذا أسلم الكافر، وبه قال مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستحب ولا يجب. دليلنا حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان وابن الجارود والترمذي، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وصححه ابن السكن رحمهم الله. فالكافر إذا أسلم يغتسل. وأخرج أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين. فالكافر إذا أسلم يغتسل. وعن قتادة أبي هشام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا قتادة، اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر. قال البيهقي، قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قال: وموت، أي غسل الميت، إذا مات الميت يغسل لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من وراء الحجاب ونحن نغسل ابنته رضي الله عنها، فقال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، اجعلن في الغسلة الأخيرة كافور. متفق عليه. واللفظ للبخاري، ورواه أيضا الخمسة رحمهم الله. وحيض يعني الحائض إذا طهرت تغتسل، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني إذا اغتسلن. فالحائض إذا انقطع عنها دم الحيض تغتسل. ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، يعني يجري منها الدم في غير أوانه، هذا مرض يجري الدم في غير وقته، استحاضة، كانت تستحاض يعني يخرج منها الدم في غير الوقت المعتاد. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق، هذا الدم الذي يخرج في غير وقته هذا عرق، ليس بحيض وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة، أي إذا أقبلت الأيام التي تحيضين فيها، فدع الصلاة، وإذا أدبرت تلك الأيام فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وفي الصحيحين رحمهم الله أيضا من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تغتسل، وبهذا القول قال الثلاثة رحمهم الله. قال ابن هبيرة في الإفصاح رحمه الله: وأجمعوا على أن الحيض موجب للغسل. قوله: ونفاس، كذلك النفساء إذا انقطع دم النفاس تغتسل. وبه قال الثلاثة لحديث جابر الطويل رضي الله عنه، وفيه: حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فالنفساء إذا نفست تغتسل. قال: ونفاس لا ولادة عارية عن دم إلا إذا ولدت بدون دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، وهو قول الجمهور لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء ويقرئنا القرآن، ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة، أن الجنب لا يقرأ القرآن. رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة والبيهقي، وصححه الترمذي وابن حبان وابن السكن وابن خزيمة والبغوي رحمهم الله. فالجنب لا يقرأ القرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، ولكن يذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما القرآن فالجنب والحائض لا يقرآن القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وصححه أبو حاتم، ووقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك لما تقدم أن الحائض لا تقرأ القرآن. قال: ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث. الجنب إذا اضطر يمر في المسجد، إذا كان الطريق الموصل إلى الماء من المسجد يجوز أن يمر ولكن لا يجلس. ويعبر المسجد إذا كان الطريق إلى الماء يؤد منه ولكن لا يلبث، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. الخمرة شيء صغير قدر محل السجود، يعني سجادة صغيرة قدر محل السجود. قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. هي في حجرتها والخمرة كانت في المسجد، وأمرها أن تناوله، تدخل يدها وتأخذ الخمرة، لا تدخل الحائض لكن تدخل يدها فقط. فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، يدك ليس فيها حيض، الحيض في مكانه، فلا الحائض لا تدخل المسجد ولكن يجوز أن تدخل يدها لحاجته. رواه الجماعة إلا البخاري رحمهم الله. وروى سعيد بن منصور رحمه الله في سننه، وابن أبي شيبة رحمه الله، عن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً، أي ماراً، يعني إذا كان الطريق من المسجد. وبهذا القول قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما والشافعي رحمه الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يجوز العبور للجنب بغير وضوء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، لما روى سعيد بن منصور رحمه الله في سننه عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وروى حنبل رحمه الله صاحب أحمد رحمه الله بإسناده إلى زيد بن أسلم رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. يتقدم أولاً أن الجنب لا يدخل المسجد إلا مروراً إلى الماء. ومن غسل ميتاً أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. إذا غسلت الميت عليك الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة. وهذا الحديث لا يخلو من مقال، أي في سنده ضعف، ولكن قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان رحمه الله. ومن غسل ميتاً أو أفاق من جنون، كان مجنون وعوفي فيغتسل، أو إغماء، يعني كان قد أغمي عليه ما يدري عن نفسه ثم أفاق يغتسل. ومن غسل ميتاً أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، يعني لم يحتلم، سن له الغسل، أما إذا احتلم وجب الغسل، لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما ثقل، أي اشتد مرضه، اشتد مرضه صلى الله عليه وسلم لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب إناء يجعل فيه الماء. ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، يعني ليقوم، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا ماء في المخضب. فاغتسل. ففيه أن الإنسان إذا أغمي عليه يغتسل، لأنه ما يدري ماذا حدث وهو مغمى عليه. قال: والغسل الكامل أن ينوي، والنية القصد في قلبه، يقصد بقلبه الغسل للجنابة أو غيره، ثم يسمي بسم الله ويغسل يديه ثلاثا، وما لوثه، أي ويغسل ما أصابه من أثر المني، ويتوضأ، يعني وضوءا كوضوء الصلاة، ويحثي على رأسه ثلاثا، يحثي على رأسه ثلاثا من الماء، ترويه أي تصل إلى البشرة، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه، ويتيامن أي يبدأ بالجانب الأيمن، ويغسل قدميه مكانا آخر. هذا صفة الغسل الكامل. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة، فيبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، شعر الرأس، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على زائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه. ورواه أيضاً الخمسة رحمهم الله. تنبيه: يجب نقض شعر المرأة في غسل الحيض والنفاس لا في الجنابة. المرأة إذا اغتسلت عند طهرها من الحيض تنقض شعرها حتى تغسله، وكذلك النفساء تغتسل وتنقض شعرها عند الغسل، وأما في الجنابة لا يلزمها نقض الشعر، بل تحرك شعرها حتى يصل الماء إلى البشرة، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله، ورجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. قال: المجزي، الغسل الكامل تقدم، أما الغسل المجزي أن ينوي، يعني يقصد بقلبه الغسل جنابة أو غير ذلك، ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ. نعم، هذا الغسل المجزي أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، هذا الغسل الذي يجزي، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. وبوجوب النية قال مالك والشافعي رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. النية القصد، لا بد أن يقصد بقلبه غسل الجنابة أو الحيض أو غير ذلك. وقال أبو حنيفة: لا تجب النية، ولكن الصحيح أن النية لا بد منها، إنما الأعمال بالنيات. قوله: ويتوضأ بمد، يتوضأ بماء قدر المد، لا يسرف في الماء، يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. فينبغي عدم الإسراف في الماء. فإن أسبغ أي أكمل الغسل بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ الحدثين، يعني الوضوء والغسل، أو نوى بغسله الحدثين، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. الجنب ينبغي له أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد الأكل أو أراد النوم أو أراد أن يجامع مرة أخرى، يسن له أن يغسل فرجه ويتوضأ. إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يعود إلى الجماع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ، متفق عليه. إذا أراد الجنب أن ينام يتوضأ، ثم إذا استيقظ يغتسل. ولمسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءاً للصلاة، وضوءه للصلاة. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رواه أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله، وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا جامع ثم أراد أن يجامع يتوضأ ويجامع. وباستحباب ذلك قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله، وقالت الظاهرية رحمهم الله: إذا أراد الجنب أن ينام وجب عليه الوضوء. تنبيه: إذا توضأ الجنب للنوم ثم أحدث قبل أن ينام هل يعيد الوضوء؟ ظاهر كلام الأصحاب لا، لا يلزم. واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله: نعم، يعيده ليبيت على طهارة. فائدة: الأغسال المستحبة 13، الغسل المستحب 13، غسل الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء ودخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الزيارة طواف الإفاضة. ولهذه الأغسال أدلة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم. باب التيمم. جواز التيمم من محاسن هذه الشريعة الإسلامية، لم يجعل الله التراب طهوراً لغير هذه الأمة تحقيقاً لقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله. ورسول البشرية صلى الله عليه وسلم ورسول البشرية أجمع يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. الحمد لله. فتبًا لمن لم يعمل بأحكام هذه الشريعة السعيدة المسعدة، لمن استضاء بنورها ووقف تحت لوائها. ولو نشرت محاسن هذه الشريعة في العقائد والعبادات والمعاملات لاعتنقها المكلفون من بني آدم، ولدخل الناس في دين الله أفواجا. فعلى العلماء وطلاب العلم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم، والله ولي التوفيق. يعني بيان فضائل الإسلام ومحاسن الإسلام. فائدة: فروض التيمم خمسة. فروض التيمم خمسة: الأول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، الكوع العظم الذي في آخر الكف، مسح اليدين إلى الكوعين، الثالث الترتيب، أولاً يمسح الوجه ثم اليدين، الرابع الموالاة، أولاً يمسح الوجه ثم اليدين، الخامس تعيين النية، يعني يقصد بقلبه إذا كان للصلاة أو عن غسل الجنابة ينوي النية، تعيين النية لما يتيمم له من وضوء أو غسل. ومبطلاته خمسة، مبطلات التيمم خمسة: الأول خروج الوقت، لأن التيمم يكون كل وقت بوقته، الثاني مبطلات الوضوء أي نواقض الوضوء، الثالث وجود الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم إذا كان لفقد الماء، الرابع زوال المبيح له كبرء مرض أي عافية مرض أو جرح تيمم أو جرح تيمم له، الخامس يبطل بخلع ما يمسح، بخلع ما يمسح كخف وعمامة لبست على طهارة ماء إن تيمم لابس ذلك بعد حدوثه وهو عليه. ويشترط لصحة التيمم ستة شروط: الأول دخول وقت الصلاة التي يريد التيمم لها، الثاني عدم الماء لم يجد الماء، الثالث أن يكون بتراب، أن يكون التيمم بتراب كتراب الزرع، تراب طاهر له غبار، الرابع أن يكون التراب طهوراً، الخامس له غبار، أن يكون التراب له غبار، السادس أن يكون مباحاً لا يأخذ من أرض الناس بغير إذن. وهو بدل طهارة الماء، التيمم بدل طهارة الماء، لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً، ولما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله عن أبي ذر رضي الله عنه حيث قال له عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيراً، إن زاد ثمن الماء أو ثمن يعجزه ليس عنده ما يشتري به، أو خاف باستعماله، خاف باستعمال الماء بسبب مرض أو طلبه ضرر، أو إذا طلب الماء يخاف عليه على نفسه الضرر، أو طلبه ضرر بدن أو رفيقه، ضرر رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش، أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. قال: وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: فأينما أدركت رجلاً من أمة فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه. وعن أحمد رحمه الله يجوز التيمم قبل دخول الوقت، وهو قول أبي حنيفة والظاهرية والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله. قوله وعدم الماء أي لم يجد الماء، وبه قال الثلاثة رحمهم الله لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فالتيمم يكون بتراب له غبار. رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. قوله أو زاد على ثمنه كثيرا يعني وجد ماء لكن ثمنه كثير، فإذا كانت الزيادة كثيرة لا تجحف بماله أي لا تؤثر على ماله لزمه شراء الماء، وإذا كثرت القيمة فلا يلزم الشراء لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله، يعني استعمل الماء في الأعضاء على قدر الماء وبقية الأعضاء يتيمم لها. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله، يعني يتوضأ بالماء الموجود قدر الأعضاء وما بقي من الأعضاء يتيمم له. وإذا كثرت القيمة تيمم لعموم قوله تعالى، يعني إن ماء قليل يتوضأ بهذا الماء القليل وبقية الأعضاء يتيمم لها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وقال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر رحمهم الله فيما إذا كان جنبا لا يلزمه استعماله لأنه لا يطهره يعني القليل. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، لقوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الشجة، يعني رجل وقع عليه حجر في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه أن يتيمم، قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده العضو الذي فيه الجرح، يتيمم له ويعصب على ذلك الجرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل باقي أعضاء الوضوء التي ليس فيها شيء. رواه أبو داود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه، ورواه أيضا البيهقي والدارقطني رحمهم الله. وقال في التلخيص وصححه ابن السكن رحمه الله تنبيه الجرح إذا كان موضوعا عليه لصق أو مشدودا عليه إصابة أجزأ المسح عليها أي على اللصق والجبيرة بدون تيمم. الجرح إذا كان موضوعًا عليه لصق أو مشدودًا عليه عصابة أجزأ المسح عليها بدون تيمم، وهو الصحيح من المذهب. وبه قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وإن تيمم له أجزأ عن المسح، وعنه يجب الجمع بين المسح والتيمم عن ذلك المكان الذي فيه الجرح. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يعني يجب أن يطلب الماء، يبحث ويسأل، لا أنه يتيمم بدون بحث. أولاً يجب أن يطلب الماء، يبحث يمين شمال يسأل. نعم. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا. فإن لم تجدوا يعني بعد البحث. ولحديث عمار رضي الله عنه المخرج في الصحيحين رحمهم الله فإن نسي قدرته عليه، نسي أنه يقدر على البحث عن الماء ولكن لم يفعل، فيعيد الوضوء. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، أي أعاد الوضوء ما زال يقدر على الماء. تنبيه: من خرج من بلد مسافرًا أو لحاجةٍ كالاحتطاب والاحتشاش أي أخذ الحشيش لزمه حمل الماء لوضوئه مع إمكان حمله إذا خرج من البلد لأجل أن يجمع حطب أو يأخذ حشيش، يلزمه أن يأخذ معه ماء. من خرج من بلد مسافرًا أو لحاجةٍ كالاحتطاب جمع حطب والاحتشاش جمع حشيش، لزمه حمل الماء لوضوئه مع إمكان حمله، لأن الوضوء واجب للصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه مسألة يفرط فيها أكثر الناس، أي يتساهلون. وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسةً على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردًا أو حبس في مصرٍ فتيمم. قوله أو نجاسةٍ على بدنه لعموم قوله تعالى: فتيمموا صعيدًا طيبًا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وعنه قول آخر: لا يجوز التيمم للنجاسة على البدن. القول الأول أنه يجوز التيمم للنجاسة على البدن إذا لم يجد الماء، وهذا القول الثاني: لا يجوز التيمم للنجاسة على البدن. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، قال في الفائق وهو المختار، والثلاثة عند الإطلاق مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. قوله أو خاف بردًا، مسافر خاف إذا اغتسل يضره ذلك، وبذلك قال الجمهور، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت أي خفت إن اغتسلت أن أهلك أي أموت، فتيممت فصليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ذكرت هذه الآية وعلمت أن الله أرحم الراحمين، فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فالمسافر إذا احتلم وخاف من البرد يجوز له التيمم عن الغسل. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والبخاري تعليقا من غير ذكر سند. قال: أو عدم الماء والتراب، ما وجد ماء ولا تراب، أو عدم الماء والتراب، صلى وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في تهذيب السنن. وقال الشافعي رحمه الله: يصلي ويعيد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، صفة التيمم. وصفته أي صفة التيمم أن ينوي بقلبه، يقصد بقلبه عن الوضوء أو عن الغسل، ثم يسمي الله ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، تكون أصابعه مفرجة كده، يضرب التراب بيديه مفرجة الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما، يمسح وجهه بالتراب الذي في باطن الكف، وكفيه براحتي، يمسح وجهه بالتراب الذي على الأصابع، وأما التراب الذي في الكف في وسط الكف يمسح يديه. ووجهه بباطنهما وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه ويضرب التراب بيديه، أي ضربة واحدة، وهو قول علماء الحديث واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله، وعند أبي حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله لا يجوز إلا بضربتين. دليلنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله، وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عمار رضي الله عنه مرفوعا، ولفظه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار رضي الله عنه ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. تكملة عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: إذا خاف من فوات الجنازة أو من فوات الجمعة أو من خروج الوقت جاز التيمم وإن كان في البلد، وكذا من له ورد بالليل يصلي بالتيمم ولا يؤخره إلى النهار. دليلنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة ما يلبس في العنق، فهلكت أي فقدت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً في طلبها، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، قوله بتراب طهور له غبار، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب الطاهر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصعيد تراب الحرث، أي تراب الزرع. وروى مسلم رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا وفيه: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. وعن أحمد رحمه الله: يجوز التيمم بالرمل، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ولكن تقدم في الحديث تراب، يعني يكون التيمم بتراب. وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، ولكن ورد النص تراب طهور، وهو اختيار الشيخ بشرط أن لا يجد ترابا. قال: ويديه إلى كوعه. وبه قال علماء الحديث رحمهم الله: وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله. وعند أبي حنيفة والشافعي والأشهر عند المالكية رحمهم الله: المسح إلى المرفقين. دليلنا ما في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عمار رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ورواه البخاري وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة. قوله: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. قال: وكذا الترتيب، يعني مسح الوجه أولاً ثم اليدين، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً. اللهم اعف عنا واغفر لنا. وقياساً على الوضوء: أولاً الوجه ثم اليدين. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الترتيب والموالاة لا يجبان. وقال مالك رحمه الله: تجب الموالاة دون الترتيب. وقال الشافعي عكسه رحمه الله، ولكن الصحيح أنه لا بد من الترتيب والموالاة، أولاً يمسح وجهه ثم كفيه. واختيار الشيخ رحمه الله ابن تيمية لا يلزم الترتيب، قلت: يشهد لما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما جاء في حديث عمار رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري، ففيه تقديم الوجه على اليدين، وهو الجمع بين لفظ مسلم والبخاري. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإذا نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلاً أي صلاة نفل أو أطلق لم يصلي به فرضاً، وإن نواه صلى كل وقته فروضاً ونوافل. وتشترط النية. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. والنية محلها القصد، القلب، وهو القصد يقصد بقلبه. متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه قوله: وإن نوى نفلاً، يعني صلاة تطوع، لم يصلي به فرضاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بهذا القول قال مالك والشافعي، أن يتيمم مرة أخرى للفرد. وهذا على القول بأن التيمم مبيح، أي مبيح للصلاة لا رافع للحدث. والصحيح إن شاء الله أنه رافع، التيمم رافع كما هو ظاهر النصوص، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، واختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ورواية عن أحمد رحمه الله. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء، أي نواقض الوضوء، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء الذي يرجو أن يصل إلى الماء أو لا. قال الشارح رحمه الله: روي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول الشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق، انتهى رحمهم الله. قلت: وتقدم قريبا قول الإمام أبي حنيفة والشيخ تقي الدين رحمهم الله، وهو أن التيمم رافع للحدث، فعليه لا يبطل بخروج الوقت. قوله: وبوجود الماء، إذا كان لفقد الماء ووجد الماء بطل التيمم، ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، إذا كان يرجو الوصول إلى الماء يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: وعنه لا تبطل إذا وجد الماء وهو في الصلاة، وفاقاً لمالك والشافعي رحمهم الله. دليلنا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذا وجد الماء بطل التيمم. رواه أحمد وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم، ورواه أيضاً أبو داود والنسائي رحمهم الله. وصفته صفة التيمم أن ينوي، يعني يقصد بقلبه للصلاة أو للجنابة أو غير ذلك، ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يعني تفرج أصابعك وتضرب التراب بكفيك، يمسح وجهه بباطنهما، تمسح وجهك بالتراب الذي على الأصابع، وكفيه براحتيه، الكفين تمسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال، ويخلل أصابعه. قوله: ويضرب التراب بيديه، أي ضربة واحدة، وهو قول علماء الحديث واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله. وعند أبي حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله لا يجوز إلا بضربتين. دليلنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عمار رضي الله عنه مرفوعا، ولفظ: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وقال في التلخيص: الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار رضي الله عنه ضربة واحدة. تكملة: عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذا خاف من فوات الجنازة أو من فوات الجمعة أو من خروج الوقت جاز التيمم وإن كان في البلد، وكذا من له ورد بالليل يصلي بالتيمم ولا يؤخره إلى النهار. هذا اجتهاد منه والله أعلم، لكن الظاهر أنه لا بد من الطهارة. شريعتنا الإسلامية شريعة الهدى والنور تأمر بالنزاهة والنظافة وإزالة الأقذار، فقد أتت بما يسعد البشرية في دنياها وأخراها، فمن لم يمتثل أوامرها ويحكم أحكامها فهو أضل من حمار أهله. فيجب على المسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة، يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها، أما على غير الأرض سبع: إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان، وهو شيء يستعمل في غسل الأعضاء، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه.